إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم جزه بخير ما جزيت نبيا عن أمته. اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت ربنا على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، معاشر الإخوة ومعاشر الأخوات، حديثنا اليوم موجه إلى أولئك الفقراء الذين أقعدهم الفقر عن الحج إلى بيت الله الحرام، موجه إلى أولئك المرضى الذين أعجزهم المرض عن السعي إلى الحجيج، موجه إلى أولئك الذين تتوق نفوسهم وقلوبهم شوقا أن يطأوا أرض الحبيب، موجه إلى أولئك الذين تحلق قلوبهم فوق المسجد العتيق وترفرف وتطوف أرواحهم حول هذا المسجد الحرام، موجه إلى أولئك الذين يسعون بقلوبهم وأرواحهم أن ينالوا رضا العزيز الغفور، موجه إلى أولئك الذين لم يسعدهم القدر ولم يسعدهم قدر الرحمن في أن يحجوا إلى بيت الله تعالى في هذا العام، موجه إلى أولئك الذين إذا قيل لهم لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. إلى هؤلاء وإلى أولئك جميعا حديثنا اليوم موجه إليهم، لنبين لهم أن الرحمن قد عوضنا خيرا، ونبين لهم أن هذا الدين هو دين الأغنياء ودين الفقراء، أن هذا الدين هو دين الأقوياء ودين الضعفاء. معشر الإخوة المؤمنين وأيتها الأخوات المؤمنات، في هذه الأيام المباركات ذهبت وفود الحجيج إلى بيت الله الحرام، ذهبت تلك الوفود الطيبة المباركة إلى بيت الله الحرام، فأثارت النقع من ذلك البلد الحرام، فهبت علينا نسمات عطرة، هبت علينا نسمات عطرة بطيب مكة وطيبة، تحمل شذا عرف طيب من منى وعرفات. فهذه الرياح وهذه النسمات المباركة هيجت النفوس وحركت القلوب، فطارت القلوب شوقا وفرحا، وطارت لتحلق مع هؤلاء الحجيج، وتسعى معهم في مساعيهم، وتطوف معهم في طوافهم، وتتنقل معهم في حلهم وارتحالهم. أيها الإخوة المؤمنون، هل من مشتاق إلى تلك الآفاق؟ هل من راغب في أن يحصل ذلك الأجر العظيم؟ هل من راغب في أن يكون مع ذلك الحجيج في حله وترحاله؟ هل ترغبون في أن تحصلوا ذلك الفضل العظيم وذلك الأجر العظيم الذي ضمنه الله تعالى لهؤلاء الحديث. هل ترغبون في أن تكونوا كما قال فقراء المهاجرين؟ هل تقولون كما قال فقراء المهاجرين للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، فما العمل؟ ذهب الأغنياء بالأعمال، معهم ما ينفقون، ومعهم ما يحجون به، ومعهم ما يتصدقون، ولا نجد يا رسول الله. وهؤلاء الفقراء كانوا يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحملهم في الجهاد في سبيل الله، فيقول لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أجد ما أحملكم عليه. تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، فيبشرهم الله تعالى أنهم لا سبيل عليهم وأنهم من المحسنين، وما على المحسنين من سبيل، وأن هؤلاء المؤمنين الصادقين بنياتهم الصادقة هم مع المؤمنين المجاهدين، لا يقطعون واديا ولا يسيرون مسيرا ولا يتحركون في أمر من الأمور إلا كانوا معهم وشركوهم في الأجر، كما قال الله تعالى وكما أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. معشر الإخوة المؤمنين، إذا أردنا بحق أن نحصل أجر الحج، وإذا أردنا بحق أن نفوز بثواب الحج والعمرة، فتعالوا معا نعرف ونتأمل ونتعلم ما هي معاني الحج، وما هي مقاصد الحج، وما هي أسراره. فحيثما تحققت تلك المقاصد وحيثما تحققت تلك المعاني فأنت حاج إلى الله وإن كنت في ديارك. أي والله، والنبي صلى الله عليه وسلم يبشرنا بأجر أعظم من أجر الحاج، فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر من ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. العمل الصالح في هذه الأيام يعدل أجر الشهداء، والشهيد يغفر له كل شيء إلا الدين، وكذلك الحاج يرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وكذلك الذي يطيع الله تعالى في هذه الأيام. فضل من الله تعالى ونعمة. فربنا سبحانه وتعالى هو رب الفقراء ورب الأغنياء، رب الضعفاء والمساكين ورب الأقوياء. نعم، فمن تأمل أسرار الحج وتأمل معانيه ومقاصده وعرفها وأتى بها فهو حاج إلى الله أينما كان. ما هو الحج؟ الحج لغة هو القصد، يقال حج فلان إلى كذا، أي قصد إلى كذا. والحج شرعا هو قصد بيت الله الحرام، فالحج هو القصد. فالحاج سمي حاجا لأنه إنما يقصد وجه الله الكريم، ويقصد بيته، ويوحد قبلته، ويوحد وجهته إلى الله سبحانه وتعالى. فأينما كنت أيها المسلم توحد الله تعالى وتوجه قصدك إليه وتخلص العمل إليه فأنت حاج إلى الله. نعم، أينما كنت تخلص القصد والنية لله عز وجل فأنت حاج، لأن الحج هو القصد. ثم تعالوا نتأمل أسرار الحج، ونتأمل ونسأل أنفسنا: هل يمكن أن نأتي بها ونحن في ديارنا؟ تعالوا نتأمل منذ اللحظة الأولى، منذ لحظة التلبية، منذ أن يلبي الحاج ويقول: لبيك اللهم بحج، لبيك اللهم بعمرة، لبيك اللهم لبيك. التلبية هي استجابة لله، لبيك أي طاعة لك بعد طاعة. التلبية استجابة لله رب العالمين، والحاج يلبي أي يعني أنه يستجيب لله رب العالمين، فيلبي نداء الله عز وجل ولا شيء يشغله عن ربه وهو في هذا المكان المقدس، فكل شيء يذكره بالله. أما غير الحاج فإنه يكبر ولا يلبي. لماذا؟ لأنك وأنت في مكانك لك ألف شاغل يشغلك، ولك ألف صارف يصرفك عن الله، فأنت تقول الله أكبر الله أكبر، وهو يقول لبيك اللهم لبيك. أنت تقول الله أكبر الله أكبر، الله أكبر من كل شيء، الله أكبر من الزوجة، الله أكبر من الولد، الله أكبر من الأموال، الله أكبر من الديار، الله أكبر من المصانع والمتاجر، الله أكبر من كل شيء. كلمة لو فقهناها لتغيرت حياتنا كلها، كلمة لو فقهناها لما وجدت الناس على المقاهي يوم الجمعة ونداء الرحمن ينادي الله أكبر الله أكبر. كلمة لو فقهناها لما وجدت الناس في المصانع والمتاجر والمنادي ينادي الله أكبر الله أكبر. الله أكبر من كل شيء، الله أكبر من الأموال، الله أكبر من الزوجات والأولاد، الله أكبر من مساعيكم، الله أكبر من مصانعكم ومن متاجركم. أي ينبغي أن يكون الله تعالى عندك أكبر من كل شيء، الله في قلبك أكبر من كل شيء، أكبر من الدنيا كلها وما عليها. أنت في مكانك تلبي، وأنت في مكانك تستجيب لله تعالى إذا كبرت الله وعظمته وأفردته. ثم تعالوا نتأمل معنى الإحرام. هل يمكن أن نأتي بمعنى الإحرام ونحن في بيوتنا وفي ديارنا؟ نعم. ما معنى الإحرام؟ الحاج إذا أحرم، إذا دخل في ملابس الإحرام، فلنفقه أيها المسلمون ولنعرف أن مناسك الحج كلها، أن مناسك الحج كلها ما هي إلا رموز لمعان عظيمة ومقاصد شريفة. المشركون والملحدون والناس الذين لا يؤمنون بهذا الدين يسبوننا بكلام لا يصح أبدا، ويزعمون أن هذا الدين دين وثني، نعوذ بالله، ويقولون ما تصنعون في الحج؟ تذهبون فتقبلون أحجارا وتقبلون أعتابا وتقبلون أشياء، ما أشياء وثنية وأشياء مادية. كلا والله، كلا والله، ليس الأمر كذلك، وإنما كل حركة وكل سعي وكل فعل في الحاج في الحج إنما هو لمقصد عظيم ولمعنى عظيم. وتعالوا نتأمل. الحاج حينما يلبس ملابس إحرامه، هذان الثوبان إنما يذكرانه بكفن الآخرة، إنما يذكرانه بثياب الآخرة التي يقدم بها على الله، التي يقدم بها على الله. يقدم بثياب رصة وثياب لا زينة فيها ولا تفاخر فيها، فثياب الإحرام إنما تذكر بالآخرة، فلما لا تتذكر الآخرة بغير حج؟ ثياب الإحرام تذكرك بالزهد والتواضع، فأنت تدع زينة الدنيا. لا تجد من يلبس الحرير، ولا تجد من يلبس الثياب الفاخرة، والناس كلهم سواسية، الوزير والغفير والرئيس والحقير، الجميع بثياب واحدة. ليتعلم الناس أن الدنيا لا قيمة لها عند الله، وأن الزينة ليست مستحبة عند الله، وأن هذا الدين ليس دين مظاهر وزينات وزخارف، وإنما هو دين حقائق وأعمال. كذلك هذا الإحرام ما حقيقته؟ حقيقة الإحرام أنك تجتنب أشياء حرمها الله تعالى عليك منذ أن تتجرد من المخيط والمحيق وتلبس ملابس الإحرام. تتجنب الطيب وتتجنب النساء، لا تقص أظافرك ولا تقص شعرة واحدة من شعرك، لا تأتي بمحرم، لا تفسق، لا تجهل، لا ترقص. هذه الأشياء تحرم عليك، فضلا عن أنه يحرم عليك لبس المخيط والنحيف. إذن فالإحرام معناه أنك تترك أشياء حرمها الله عليك. أفلا نستطيع أن نترك الحرام ونحن في ديارنا؟ بغير حد. الإحرام يذكرك كما يذكرك الصيام أن تجتنب ما حرم الله تعالى عليك، فمن اجتنب ما حرم الله تعالى عليه فهو محرم، كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، والمهاجر من هاجر ما نهى الله تعالى عنه. هذه هي الحقائق، هذه هي الحقائق. حقيقة المهاجر ليس هو الذي يترك الديار والوطن والأهل، ولكن المهاجر حقيقة هو الذي يهجر ما حرم الله تعالى عليه. وكذلك المحرم حينما يحرم وحينما يهجر أهله ووطنه ودياره إنما يهجر ما حرم الله تعالى عليه. حقيقة الإحرام أيضا عبودية خالصة لله تعالى. حينما تحرم تصير عبدا لله، لا تفعل شيئا إلا بإذن من الله، تعلم أنك كلك ملك لله تعالى، لا يحل لك من نفسك شيء ولا شعرة ولا ظفر. إذا أحرمت فأنت عبد لله، تذوق معنى العبودية الحقة وتستشعر معنى التعبد لله. لا يحل لك أن تأخذ شعرة فهذه الشعرة ليست ملكا لك فأنت عبد لله. لا يحل لك أن تأخذ من جسدك ظفرا فهذا لا يحل لك فأنت عبد لله. لا يحل لك شيء إلا بإذن من مولاك، فتتعلم معنى العبودية. أين ذلك؟ أين ذلك من المسلمين الذين تقول لهم إن الله تعالى حرم عليكم كذا وكذا فيقولون لماذا؟ إن الله تعالى حرم عليكم الربا فيقولون لماذا؟ أليست هذه أموالا تأتي بأموال وتأتي بفوائد؟ تقول للمسلمة إن الله تعالى حرم عليك التبرج والسفور فتقول لماذا؟ أليست هذه زينة لي؟ تقول له إن الله تعالى حرم كذا وكذا فيقول لماذا؟ ليست هذه عبودية، ليست هذه عبودية حقة. العبودية الحقة أن تتعلم أن تكون عبدا لله، إذا قال لك افعل تقول سمعنا وأطعنا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. كل هذا نتعلمه من الإحرام، وكل هذا نستطيع أن نأتي به ونحن في بيوتنا ونحن في ديارنا قبل أن نحرم وقبل أن نحج. ثم بعد ذلك تعالوا نتأمل سريعا لكي لا نطيل عليكم. حينما يمن الله تعالى علينا وندخل المسجد الحرام، إذا دخلت المسجد الحرام فقد دخلت في أمن وأمان. قال الله تعالى: ومن دخله كان آمنا، ومن دخله كان آمنا. وهذا يذكرك أن من دخل في دين الله تعالى فهو آمن، من دخل في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو آمن. تستطيع أن تحقق هذا المعنى وأنت في مكانك، أن تدخل في دين الله تعالى، أن تدخل في طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فتكون آمنا. أي والله، اعرف الله، اعرف الله يعرف، يعرف. احفظ الله يحفظ. اعرف الله في الشدة، اعرف الله في الرخاء يعرفك في الشدة. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. هذه معاني مهمة، فهذه المعاني إنما نتعلمها إذا تأملنا في الحج، ونستطيع أن نأتي بها ونحن في ديارنا ونحن في أماكننا. إذا دخلنا المسجد الحرام وإذا استلمنا الكعبة المشرفة، إذا طفت بالبيت، فاعلم أيها العبد الصالح، اعلم أنك إذا طفت بالبيت فهذا معنى عظيم. المعنى الذي نتعلمه أنك لا تزال بخير ما دمت تدور حول شريعة الله عز وجل، ما دمت تدور حول شرع الله، تدور حول كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فأنت في خير. فهذا مثال وهذا رمز، نطوف حول الكعبة ونطوف حول البيت لكي يقع في نفوسنا أننا لابد أن نكون دائما صائفين حول كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وحول شريعته. نسعى بين الصفا والمروة، نسعى بين الصفا والمروة لنعلم أن الحظوة والمكانة، المكانة عند الله لا تكون إلا بسعي، ولا تكون إلا بجهد، ولا تكون إلا بحركة لدين الله تعالى. حينما تلتزم الملتزم اعلم يقينا أنك ما دمت تلتزم بشرع الله تعالى فأنت في خير. حينما تتعلق بأستار الكعبة اعلم يقينا أن المتعلق بحبال طاعة الله تعالى فهو آمن. حينما نحلق، حينما نقصر، حينما نذبح ونضحي في كل معاني الحج ولا نريد أن نصيب ولنقف عند معنى واحد من هذه المعاني نختم به حديثنا ألا وهو معنى الذبح، وما فيه من معنى ما فيه من معنى التضحية وما فيه من معنى الفداء. والقصة معروفة ونتذكرها في هذا اليوم، قصة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، إذ قال لابنه يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى، ما رأيك في هذا الأمر؟ ماذا كان جواب الولد الذي تربى في بيت النبوة الذي عرف حقيقة الإسلام؟ قال يا أبت افعل ما تؤمر، يا أبت ليس في الأمر رأي، أليس ذلك أمرا من الله؟ يا أبت افعل ما تؤمر. قال وكيف يكون حالك؟ قال ستجدني إن شاء الله من الصابرين. هذه حال الأسرة المسلمة، هذه حال الأسرة المؤمنة التي تربت على طاعة الله عز وجل والتي عرفت حقيقة الإسلام. و يأتي إبراهيم عليه السلام يأخذ ابنه ويذهب به في مكان بعيد ليذبحه، يذهب به في مكان بعيد ليذبحه، يمضي إبراهيم ويتبعه إسماعيل، ويأتي الشيطان فيقول لإسماعيل، يأتي إبراهيم فيقول له يا إبراهيم إلى أين تذهب بولدك؟ فيقول له أذهب به لحاجة، فيقول له إنك لا تذهب به لحاجة، إنما تذهب به لتذبحه. فيقول له ولما أذبحه؟ يقول له زعمت أن الله أمرك بذلك؟ فيقول إن كان أمرني بذلك فلأفعلن. ويأتي لإسماعيل ويقول له يا إسماعيل إلى أين يذهب بك أبوك؟ يقول يذهب بي لحاجة، فيقول إنه لا يذهب بك لحاجة وإنما يذهب بك ليذبحك. فيقول له ولما يذبحني؟ يقول يزعم أن الله أمره بذلك، فيقول إن كان أمره بذلك فليفعل. إيمان ويقين وثبات. ثم يذهب ويضجع الولد، فيقول الولد إسماعيل عليه السلام لأبيه يا أبتي اضجعني على وجهي لئلا أنظر إلى السكين فأرتاع ولكي لا تنظر إلى وجهي فتجزع. فيضجعه على وجهه ويضع السكين على قفاه ويهم بذبحه. ويسلم الأب ويسلم الابن لله عز وجل، يسلمان ويأتيان بحقيقة الإسلام العملية، الحقيقة العملية للإسلام وليست الحقيقة اللفظية، الحقيقة العملية وهي الاستسلام لأمر الله. إذا أمرك الله تعالى بأمر تستسلم لله عز وجل وتنقاد. ولذلك يعبر ربنا عز وجل عن ذلك الموقف فيقول فلما أسلما، لما أسلما، لما أسلما أمرهما لله، لما أتيا بحقيقة الإسلام، فلما أسلما وتله للجبين، أضجعه على وجهه وأمسك السكين، ناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المحسنين. وفديناه بذبح عظيم، فداه الله تعالى بذبح عظيم. وما كان الله تعالى يريد ذبح إسماعيل، وما كان الله تعالى يريد أن يؤذي إبراهيم في سلسة كبده، ولكنه ابتلاء من الله عز وجل ليظهر حقيقة إيمان إبراهيم، وليكون حقيقة إيمان إبراهيم وإسماعيل مضرب المثل إلى يوم الدين، لكي نتعلم حقيقة الإسلام، ولكي نتعلم أن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. إن هذا الدين يسر، والله عز وجل لا يكلفنا إلا بالمستطاع. مهما كلفك الله ومهما أمرك الله امتثل، ولا تقل إن الأمر صعب، ولا تقل إن الأمر شديد، وتجد التيسير من الله، كما امتثل إبراهيم وإسماعيل وجاء التيسير والتخفيف من الله. وعندنا في ذلك خواتيم سورة البقرة، لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. لما نزلت هذه الآية فزع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، حملنا من الصلاة والصيام والصدقة والجهاد ما نطيق، وحملنا اليوم ما لا نطيق. قال: وما ذلك؟ قالوا: هذه الآية، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. يحاسبنا على ما أخفينا في أنفسنا، هذا أمر لا نطيقه. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتقولون كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ ولكن قولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فأنزل الله تعالى التخفيف على الفور، لا يكلف. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فأنزل التخفيف: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ولا يؤاخذكم الله تعالى بما في أنفسكم، وإنما يؤاخذكم بالكسب فقط، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه: ربنا لا تؤاخذنا بما نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. ونزل القرآن بذلك يؤكد ويستجيب الله تعالى دعاء المؤمنين حينما امتثلوا واستجابوا، حينما امتثلوا واستجابوا لدين الله عز وجل. أيها الإخوة المؤمنين، أيها الإخوة المؤمنون، لا بد أن نتعلم في هذه الأيام، نتعلم حقيقة الإسلام، نتعلم حقيقة الإسلام، وأن حقيقة الإسلام هي استجابة لله تعالى، انقياد، استسلام. معنى الإسلام أن تسلم نفسك لله، أن تسلم قلبك لله. إذا أمرك الله تعالى بأمر استجبت على الفور. أي أمر اتركه ودعه، أي شيء حرمه الله تعالى عليك اتركه ودعه، واعلم أن الله تعالى سوف يغنيك من فضله. هذه هي حقيقة التوكل. انظر كيف فعلت هاجر حينما تركها إبراهيم عليه السلام في هذه الأرض الخضراء، لا زرع فيها ولا ماء ولا شجر ولا نبات ولا شيء. فقالت له: إلى من تكلنا يا إبراهيم؟ تركها هي وولدها الرضيع إسماعيل. قالت له: إلى من تكلنا؟ لمن تتركنا في هذا المكان القفر وتدعونا وتذهب وتمضي؟ إلى أين تمضي؟ قال: أمضي إلى أمر ربي. قالت: أبي هذا أمرك الله؟ قال: نعم. قالت: إذن فلن يضيعنا. انظر إلى إيمان المرأة المؤمنة. بهذا أمرك الله؟ قال: نعم. قالت: إذن لن يضيعنا، لن يضيعنا. ثم تأخذ من أسباب وتسعى وتذهب وتجيء. حينما يتلوى رضيعها، يتلوى رضيعها من الجوع والعطش، فيضرب إسماعيل بقدمه فتنبع زمزم، بركة من الله عز وجل على تلك الأسرة المؤمنة. وتسعى المرأة بين الصفا والمروة، تسعى وتذهب وتجيء وتأخذ بالأسباب، والقصة معروفة، ولكن نتعلم منها حقيقة التوكل، حقيقة الإسلام، حقيقة الانقياد. أيها الإخوة المؤمنون، في هذا الواقع الأليم الذي تنسج لنا قوى الشر، تنسج لنا ثوبا تلقيه على أعيننا، الذي تتكالب علينا فيه قوى الشر، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، أنتم يومئذ كثير، ولكن كثرة كغثاء السيل. ولينزعن الله من قلوب أعدائكم المهابة منكم، وليلقين في قلوبكم الوهن. قيل: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. إذا نظرنا إلى الحديث، وإذا نظرنا أنه قد اجتمع مليون مسلم، 2 مليون مسلم يجتمعون في موقف واحد، ولكن للأسف الشديد، نسأل الله العافية، للأسف الشديد يحسبهم الناس جميعا وقلوبهم شتى. هل ترضون هل ترضون أن يكون لكم مثل المنافقين؟ هل ترضون أيها المؤمنون أن يكون لكم مثل السوء؟ نعوذ بالله تعالى من ذلك. للأسف الشديد هذا حال الأمة الإسلامية، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، تفرقوا جماعات وفرقا، كلهم ينابذ بعضهم بعضا وليسوا على قلب رجل واحد. والله لو أن الأمة قد اجتمعت على قلب رجل واحد ما طمعت فيها أمريكا، ولا طمعت فيها إسرائيل، ولا طمعت دولة أن تتحكم في أقدار المسلمين وتخطط لتضرب هذه الدولة ثم تضرب تلك ثم تضرب تلك بعدها، والمسلمون ساكتون صامتون لا يتحركون ولا يتكلمون. لماذا صمعوا فينا؟ صمعوا فينا لأننا هنا على أنفسنا، لأننا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم دخل في قلوبنا الوهن. قيل وما الوهن يا رسول الله؟ حب الدنيا وكراهية الموت، ضعف الإيمان، ضعف الإيمان وضعف اليقين، ضعف الإيمان وضعف اليقين. فلا حيلة لنا ولا نجاح ولا فلاح إلا بأن نراجع ديننا، وأن نعتصم بديننا، وأن نعلم أن النصر مع الصبر، ونعلم أنه كما أخبر الله عز وجل: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. إن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، هذه بشارة من رب العزة جل وعلا. إن صبرنا واتقينا لا يضرنا كيدهم شيئا. فعلينا أن نعتصم بحبل الله المتين، وعلينا أن نجتمع وأن نتآلف. خير ما نرفع به البلاء في هذه الأيام أن يتآلف المسلمون، وأن تجتمع كلمتهم. تحابوا وكونوا عباد الله إخوانا، انزعوا الغل والأحقاد من صدوركم، كونوا عباد الله إخوانا، صفوا قلوبكم لإخوانكم، تحابوا في الله وانزعوا البغضاء ودعوا الخلافات وما يفرق كلمة المسلمين. ما دمنا نجتمع على كلمة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ما دمنا نجتمع على الهدف الأسمى وهو إقامة العبودية لله رب العالمين وامتثال طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم والالتزام بما كان عليه سلفنا الصالح رضوان الله عليهم، ما دمنا نجتمع على هذه الأصول فعلينا أن ننبذ ما بيننا من خلافات، وعلينا أن نتحاب في الله وأن تجتمع كلمتنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع كلمة المسلمين، وأن يوحد شملهم، وأن يوحد صفهم. اللهم اجمع كلمة المسلمين يا رب العالمين، اللهم وحد صفوفهم، اللهم وحد صفوفهم، اللهم اجمع كلمتهم ووحد شملهم وانصرهم على أعدائهم. اللهم رد كيد اليهود في نحورهم، اللهم رد كيد أمريكا في نحورها يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين، وانصر إخواننا المسلمين في العراق. اللهم رد عن المسلمين، اللهم رد عن المسلمين، اللهم ادفع عنا يا رب العالمين، اللهم ادفع عنا يا رب العالمين، اللهم ادفع عنا يا رب العالمين. اللهم ردنا إلى ديننا ردا جميلا، اللهم ردنا إلى ديننا ردا جميلا، اللهم ردنا إلى ديننا ردا جميلا. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مرضا إلا شفيته، ولا غائبا إلا رددته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تدخلنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وانصرنا على من عادانا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه ومن تبع هديه إلى يوم